إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلف بالبلاغ، فقام بما كلف به على أتم وجه وأحسنه، فبلغ البلاغ المبين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه، والبيان للأصحاب بيان للأمة من بعدهم، يبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحوط قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم لكي يحفظها ربنا تبارك وتعالى عليهم بالتوحيد والاتباع، من أن تتورط في أمر يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل المسلم على المال والشرف لدينه. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مثلا مشاهدا محسوسا يعرفه كل من خبره وزاوله، ومن لم يعرفه خبرة ومزاولة فإنه يتخيله ويتصوره تصورا صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل للأمر بمسألة ظاهرة للعيان لا يختلف فيها اثنان: حظيرة غنم دخلها ذئبان جائعان شرسان مفترسان فعافى فيها فسادا. وهذا الفساد الذي يقع في الغنم ليس بأقل من الفساد الذي يقع في قلب ودين الرجل المسلم إذا دخل قلبه الحرص على المال والحرص على الشرف. فإن الحرص على المال والشرف إنما هما ذئبان جائعان يدخلان قلب المسلم فيفسدان عليه دينه فسادا، إن لم يكن مساويا لفساد الذئبين الجائعين في الغنم فإنه لا يمكن أن يقل عن ذلك بل يزيد عليه. والحرص على المال إما أن يكون طلبا له باستغراق المجهود والأوقات في طلب المال من وجه حلال، وهذا مذموم، لأن هذا يضيع رأس المال وهو العمر على المسلم الذي لن يحصل من كثرة المال عنده إلا ما يترتب على ذلك من المساءلة والمحاسبة. فالحرص على المال قد يكون حرصا مستغرقا للأوقات والمجهود من وجه حلال وهو مذموم، فكيف إذا طلبه من وجه محرم؟ فإنه يكون أشد تحريما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولذلك كان سلفنا الصالحون يبينون أن من أعظم أبواب الديانة أن يأكل المرء من الحلال، لأن الأكل من الحلال الصرف عزيز جدا وبعيد المنال، فإن الناس يترخصون في شبهات، وإذا ترخصوا في الشبهات وقعوا في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فكيف إذا كانوا يتوغلون في الحرام الصرف توغلا، ويأكل بعضهم أموال بعض بغير وجه يحل له ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الحقوق حتى لو كانت مأخوذة من وجه مشروع فإنها تظل متعلقا برقبة من أخذها حتى تؤدى عنه، حتى ولو كانت مأخوذة من وجه مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمت جنازة ليصلي عليه، فكان يسأل: هل عليه من دين؟ فقالوا: عليه درهمان يا رسول الله. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: هما عليك؟ قال: هما علي يا رسول الله. فتقدم فصلى على المدين، عليه درهمان لم يؤدهما إلى صاحبهم. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه أولا، فلما تكفل بعض الحاضرين بأداء الدين عن المدين تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الدرهمان؟ قال: إنما مات بالأمس يا رسول الله. ثم لقيه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الدرهمان؟ فقال: قد أديتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن حين بردت عليه جلدته، مع أنه أخذها من وجه حلال، فإن الدين أحله الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فحقوق العباد لا بد من أدائها، وإن لم تؤد حقوق العباد في الدنيا فإنها تؤدى يوم القيامة، ولكن لا درهم ولا دينار، وإنما تؤدى الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فيؤخذ من حسنات من عليه الحق ليعطى من له الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من له الحق، ثم طرح على من عليه الحق، ثم طرح في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن العمر والرزق ثابتان لا يتغيران، وأن الإنسان مهما بذل من المجهود فإنه لا يمكن أن يزيد رزقه على ما قدر الله تبارك وتعالى شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الرزق ثابت مقسوم كالعمر، لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. فبين لنا في هذا الحديث أن المرأة إذا حرص على المال أفسد حرصه على المال دينه، لأنه إما أن يتورط في بذل المجهود وإنفاق العمر في طلب الرزق من وجه حلال، ويكون حينئذ قد أضاع أيامه ولياليه وبدد عمره فيما يجمعه لكي يتركه لمن خلفه، فهو ينفق هذا الذي يسأل عنه ويتركه لمن لا يشكره عليه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرص المرء على الشرف مفسد للدين، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم غاية في التواضع لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذيب الفوارق التي كانت معروفة في ذلك الوقت من بينهم. فإن أبا ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بلون أمه فقال: يا ابن السوداء. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فغضب غضبا شديدا وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على كبر سني؟ لأن الذي يعير بأمثال هذه الأمور وينتقص الناس بها من اللون أو من الجنس أو من النسب أو من الحسب أو من المنصب أو من الجاه، فهذا من أفعال الجاهلية، فمن فعل ذلك ففيه شيء من فعل الجاهلية. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على كبر سني؟ فأقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فأراد أن يخرج من التبعة فأقسم ليطأن بلال بقدمه على خده، وجعل رأسه على الأرض لكي يطأ بلال على خده برجله ويقول له: لابد أن تفعل ذلك، وخدي مداس لك حتى ترضى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تماما كما يحدث في الجسد الإنساني. فإن الإنسان إذا اعتل عضو منه فإن النوم يفارقه والسهر يلازمه، ويجد جسده كله من التعب والنصب ما يجده من أجل أن عضوا واحدا فيه يتألم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المسلمين كالجسد الواحد، وبين أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فتماما كما يحاول الرجل أن يبني جدارا فإنه يجعل لبنة إلى لبنة تشد هذه اللبنة أختها وتتماسك بها ويقوى بها عزمه ولا يمكن أن تقوم وحده. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين كذلك، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل المسلمين في توادهم وتحابهم وتراحمهم وتواددهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تألم له سائر الجسد وتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق المسلم على المسلم، وبين أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعلوم أن المسلم للمسلم كاليد لليد، فإذا أصاب إحدى اليدين وسخ فإن اليد الأخرى تشتد عليها وتخشن عليها من أجل أن تقلع الوسخ عنها، وهي في شدتها عليها من أجل قلع الوسخ عنها تكون محمودة لا مذمومة، لأنها تأتي بعمل نافع صالح. فالمسلم مع المسلم كاليد مع اليد، إذا ما أصابه شيء من اختلال في طريقه أو انحراف عن سبيله أو دخل عليه زيغ في دينه فينبغي أن يقوم، وإذا ما قوم ولو بلون من ألوان العنف والشدة، وكل ذلك يكون في صالحه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة خير الناس للناس، وأنهم يأتون بالناس في السلاسل من أجل أن يدخلوهم الجنة، بمعنى أنهم يقاتلونهم على التوحيد، فإذا أسروهم عرضوا عليهم الإسلام، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى عتقت رقابهم من النار، فيأتون بهم في السلاسل من أجل أن يدخلوهم الجنة، فهم خير الناس للناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بكتاب الله رب العالمين وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جعل هذا الكتاب العظيم مخرجا للناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، من ظلمات البدعة إلى أنوار السنة، من ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة. فهذا الكتاب العزيز يخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. ولكن كثيرا من الناس لا يفهمون معنى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن انحرافا كبيرا وقع عن الصراط المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذر الناس من الانحراف عن الصراط المستقيم. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة أي متعامدة عليه، ثم أشار إلى الخط المستقيم فقال: هذا صراط الله. ثم أشار إلى الخطوط المستقيمة قال: وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذا الحديث بين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق واحد، وأن الحق واحد لا يتعدد، وأن صراط الله رب العالمين صراط واحد، ليس هنالك صراط سواه، من حاد عنه شد، ومن شد شد في النار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى الخط المستقيم قال: هذا صراط الله، وهو يبدأ من لدن صلى الله عليه وآله وسلم ومنتهاه في الجنة. هذا صراط الله وهو صراط مستقيم، وأما السبل فهي على جانبي الصراط المستقيم، ومن شد في هذه السبل شد في النار لا محال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفتن، وبين أن الفتن ستقع في هذه الأمة وقوع القطر من السماء، بل إنه أخبر أن ذلك قد وقع في عهده هو، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يوما على أطم من آصام المدينة فنظر إلى بيوت المدينة فقال: سبحان الله، إني لا أرى الفتن تقع خلال دياركم وقوع القطر، أي وقوع المطر من السماء. فهذا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف في العهد الذي بعده؟ ومعلوم أن الناس كلما بعدوا عن عهد النبوة زاد فيهم الشر وقل فيهم الخير، وكلما كانوا قريبين من عهد النبوة زاد فيهم الخير وقل فيهم الشر. خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، قال: لا أدري، قال: ثلاثا أو أربعة. فخير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه الجيل المثالي وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، خير من الحواريين مع عيسى، وخير من النقباء مع موسى، وخير ممن نجاهم الله تبارك وتعالى مع نوح في الفلك المشحون. اختار الله رب العالمين لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس، وهم أصحابه رضوان الله عليه، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وفارقوا وطنهم، وهاجروا مرة ومرة ومرة، هاجروا مرة إلى الحبشة، ثم جاءت شائعة أن قريشا قد أسلمت فرجعوا، فلما كانوا قريبين من مكة جاءهم الخبر اليقين، فهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، ثم جاءت الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففارقوا لأجل الدين أهلهم وذويهم، فتركوا هذا كله وراء ظهورهم، وحاربوا آباءهم وإخوانهم وأرحامهم، وحاربوا أهليهم، وحاربوا عشيرتهم من أجل دين الله رب العالمين. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الحق المستقيم، لم يكونوا يغالون في الدين، ما عرفوا التشدد يوما في دين رب العالمين، بل طبقوا دين الله رب العالمين كما ينبغي أن يطبق. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغلو والتشدد في الدين من سمات الخوارج الملاعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في كثير من الأحاديث يخبر عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وتلاوته مع تلاوته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، وهي العظمة المعترضة في أعلى الكتف، لا ينزل إلى القلوب ولا يؤثر فيها، لهم عبادة عظيمة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فتماما كما تصطاد بقرة وحشية فتجعل سهمك في كبد قوسك ثم تسدد تسديدا مصيبة فينفذ السهم من بطنها إلى الناحية الأخرى، يعلق به شعرة أو شعرات وقد تبقى عليه آثار من الفرث أو من الدماء، ثم لا شيء فوق ذلك. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابة رضوان الله عليهم كفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض المظاهر التي لا تتناسب مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحنيفية السمحة، فما في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، بالدين السهل الميسر الذي ما جعل الله رب العالمين فيه من عنة ولا حرج، وما جعل الله رب العالمين فيه من عسر ولا تعنت. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي عنده بالليل، فإذا فترت تعلقت به من أجل أن تزيح النوم عن عينيها. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رب العالمين لا يريد قوالب منصوبة، وإنما يريد أرواحا وقلوبا إليه بالعبادة واليقين مصبوبة. الله عز وجل لا يريد أشباحا وصورة، لأن المرء قد يكلف نفسه ما لا يطيق، والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين لنا أن ديننا لا رهبانية فيه. فإن قوما من الصحابة من شبابهم لما أرادوا التبتل بالاختصاء نهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجعل لمشكلتهم علاجا، فإن الإنسان إذا كان فائر الشهوة ثائرها فعليه بالصيام، إذا لم يستطع الزواج عليه بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين لنا حل المشكلة صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجعنا إلى الهدي القاصد، لم يجعلنا منحرفين عن السم، ولم يجعلنا على غير الصراط المستقيم سائرين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادته أزواجه رضوان الله عليهم، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أنكح، أي لا أتزوج النساء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قال القوم، فدعاهم ثم سألهم عما قالوا أولا ليتثبت من مقالتهم. وهذا غاية الإنصاف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لأنه قد ينقل عنهم بالمعنى ما لم يريدوه في حقيقة الأمر. فلما قالوا نعم يا رسول الله، قال أما أنا وهو خير الناس وأتقاهم لله تبارك وتعالى، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أنه ينبغي علينا أن نأخذ بالسداد والمقاربة، سددوا وقاربوا وعليكم بشيء من الدلجة. فبيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال ليست بكثرتها عند الله، وإنما بتخليصها مما يحبطها ويشوبها. فليست العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بتصفية العمل مما يحبطه ويشوبه من قصد غير صالح أو عدم اتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل العمل حينئذ، لأنه لا بد من الإخلاص والمتابعة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن التعنت والتشدد والتعمق في دين الله رب العالمين والتنطع فيه ليس من دين الله جل وعلا. هلك المتنطعون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الجاهل ويحلم على السفيه، ويأخذ بيد الذي حاد عن الطريق حتى يقيمه على الصراط المستقيم. الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ليست القضية أن أقسم المجتمع إلى قسمين، إلى مسلم وكافر، ثم تسل السيوف وتشهر الأسلحة في وجوه الكفار. من الذي كفرهم؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. ومعلوم أن تكفير المسلم بغير موجب أكبر عند الله تبارك وتعالى من قتله، لأن الذي يترتب على تكفير المسلم أمور عظيمة جدا، وهي التي تترتب على الردة. لأنه إذا كفر المسلم وخرج من دين الله تبارك وتعالى فإنه تسقط ولايته على من تحت يده، وينفسخ عقده مع امرأته فلا تحل له بحال، وإذا مات لا يرثه من وراءه من وارثيه، وإذا مات له مورث لم يحل أن يأخذ شيئا من ميراثه، ثم إذا مات لم يلزم المسلمين بل يحرم عليهم أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه، لأنه لا يصلى على كافر، ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، ثم هو في الآخرة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا من أعظم ما يكون. فالحكم بالكفر على المسلم شيء عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز أن يقدم عليه أحد. ثم هو من الأحكام، والأحكام إنما تناط بأهل العلم، فالقاضي الذي يتولى الأمر هو الذي يحكم على فلان بالردة، ويرتب على الحكم بالردة التي وقعت منه ما ينبغي أن يرتب من الأحكام. أما أن ينطلق المرء في الناس يكفرهم ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار، هذا ليس من دين الإسلام. ما بهذا جاء محمد، وإنما جاء بهذا الخوارج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وكما وقع مع عبد الله ابن خبيب وهو تابعي وأبوه صحابي، وهو خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أخذ الخوارج امرأته وكانت حاملا متما بقروا بطنها واستخرجوا جنينها من رحمها ولم يقتلوها، وإنما بقروا بطنها حية واستخرجوا جنينها من رحمها ثم ذبحوه. ثم جاء عبد الله بن خبيب فأسروه، فلما راجعهم ذبحوه. لما جاء علي رضوان الله عليه يقول أخرجوا لنا قتلة خبيب، قالوا كلنا قتله وسنقتلك كما قتلناه، حتى إن الذي قتل عليا رضوان الله عليه يتقرب بقتل علي إلى رب الأرض والسماوات. هذا فعل الخوارج الذين لا يبالون بالدماء ولا يراعون حرمة للأرواح ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عبد الرحمن بن ملجم لا رحم الله فيه مغرز إبرة وهو قاتل الإمام علي، لما أخذ سملت عيناه لم يفزع، ثم بعد ذلك قطعت يده لم يفزع، وقطعت رجله لم يفزع، فلما هموا بقطع لسانه جزع وفزع. فقيل له: بهذا الذي تصنع؟ لقد سملت عيناك وقطعت يدك ورجلك ولم تجزع ولم تفزع، ثم تجزع وتفزع من أجل قطع لسانك؟ قال: نعم، لأني أريد أن أموت ولساني رطب بذكر الله ويده ملطخة بدم الإمام علي، يقتل علي من رضوان الله عليه ويريد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله. وهذا عين الجهل، وهذا الذي يقع في كل عصر، سببه الجهل. على الناس أن يتعلموا الدين وألا يتكلموا فيما لا يحسنونه، فإن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك. أعظم المحرمات عند الله تحريما القول على الله بلا علم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل كلمة واحدة قال: لا أدري، ومن أجلها قال جبريل: لا أدري. فعن جبير بن مطعم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري. فلما جاء جبريل قال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إليه بعد ذلك فقال: سألتني ما شر البلدان؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. شر مكان في كل بلد السوق، فشر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة قال رسول الله: لا أدري، وقال جبريل الأمين أمين الوحي: لا أدري، حتى سأل الله تبارك وتعالى. والناس يفتون يتكلمون. صار عندنا مفتيين بعدد البشر، كل صار مفتيا. أخي توقف عند حدك، ربما كان الواحد لا يحسن يستنجي، لا يحسن يتوضأ، لا يحسن يغتسل من الجنابة، لو قلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ لم يعطيك جوابا، وبها يدخل في الإسلام. وكان الكفار يعلمون معناه: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وهذا يطيح في خلق الله، يستبيح الدماء والأموال والأعراض، ويكثر خلق الله جملة وتفصيلة. وإذا قلت للواحد منهم: ما هي أركان الوضوء؟ لم يجد. أي جهل هذا وأي عناء؟ أسأل الله رب العالمين أن يهدي العاصين أجمعين، وأن يجمع الأمة على كلمة سواء، إنه على كل شيء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلف بالبلاغ، فقام بما كلف به على أتم وجه وأحسنه، فبلغ البلاغ المبين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه، والبيان للأصحاب بيان للأمة من بعدهم، يبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحوط قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم لكي يحفظها ربنا تبارك وتعالى عليهم بالتوحيد والاتباع، من أن تتورط في أمر يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل المسلم على المال والشرف لدينه. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مثلا مشاهدا محسوسا يعرفه كل من خبره وزاوله، ومن لم يعرفه خبرة ومزاولة فإنه يتخيله ويتصوره تصورا صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل للأمر بمسألة ظاهرة للعيان لا يختلف فيها اثنان: حظيرة غنم دخلها ذئبان جائعان شرسان مفترسان فعافى فيها فسادا. وهذا الفساد الذي يقع في الغنم ليس بأقل من الفساد الذي يقع في قلب ودين الرجل المسلم إذا دخل قلبه الحرص على المال والحرص على الشرف. فإن الحرص على المال والشرف إنما هما ذئبان جائعان يدخلان قلب المسلم فيفسدان عليه دينه فسادا، إن لم يكن مساويا لفساد الذئبين الجائعين في الغنم فإنه لا يمكن أن يقل عن ذلك بل يزيد عليه. والحرص على المال إما أن يكون طلبا له باستغراق المجهود والأوقات في طلب المال من وجه حلال، وهذا مذموم، لأن هذا يضيع رأس المال وهو العمر على المسلم الذي لن يحصل من كثرة المال عنده إلا ما يترتب على ذلك من المساءلة والمحاسبة. فالحرص على المال قد يكون حرصا مستغرقا للأوقات والمجهود من وجه حلال وهو مذموم، فكيف إذا طلبه من وجه محرم؟ فإنه يكون أشد تحريما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك كان سلفنا الصالحون يبينون أن من أعظم أبواب الديانة أن يأكل المرء من الحلال، لأن الأكل من الحلال الصرف عزيز جدا وبعيد المنال. فإن الناس يترخصون في شبهات، وإذا ترخصوا في الشبهات وقعوا في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فكيف إذا كانوا يتوغلون في الحرام الصرف توغلا، ويأكل بعضهم أموال بعض بغير وجه يحل له ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الحقوق حتى لو كانت مأخوذة من وجه مشروع فإنها تظل متعلقة برقبة من أخذها حتى تؤدى عنه، حتى ولو كانت مأخوذة من وجه مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمت جنازة ليصلي عليه، فكان يسأل: هل عليه من دين؟ فقالوا: عليه درهمان يا رسول الله. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: هما عليك؟
قال هما علي يا رسول الله، فتقدم فصلى على المدين عليه درهمان لم يؤدهما إلى صاحبهم، فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه أولا، فلما تكفل بعض الحاضرين بأداء الدين عن المدين تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الدرهمان؟ قال إنما مات بالأمس يا رسول الله. ثم لقيه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الدرهمان؟ فقال قد أديتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن حين بردت عليه جلدته، مع أنه أخذها من وجه حلال، فإن الدين أحله الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فحقوق العباد لا بد من أدائها، وإن لم تؤد حقوق العباد في الدنيا فإنها تؤدى يوم القيامة، ولكن لا درهم ولا دينار، وإنما تؤدى الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات من عليه الحق ليعطى من له الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من له الحق، ثم طرح على من عليه الحق، ثم طرح في النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن العمر والرزق ثابتان لا يتغيران، وأن الإنسان مهما بذل من المجهود فإنه لا يمكن أن يزيد رزقه على ما قدر الله تبارك وتعالى شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الرزق ثابت مقسوم كالعمر، لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. فبين لنا في هذا الحديث أن المرأة إذا حرص على المال أفسد حرصه على المال دينه، لأنه إما أن يتورط في بذل المجهود وإنفاق العمر في طلب الرزق من وجه حلال، ويكون حينئذ قد أضاع أيامه ولياليه وبدد عمره فيما يجمعه لكي يتركه لمن خلفه، فهو ينفق هذا الذي يسأل عنه ويتركه لمن لا يشكره عليه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرص المرء على الشرف مفسد للدين، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم غاية في التواضع لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذيب الفوارق التي كانت معروفة في ذلك الوقت من بينهم، فإن أبا ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بلون أمه فقال يا ابن السوداء، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فغضب غضبا شديدا وقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني؟ لأن الذي يعير بأمثال هذه الأمور وينتقص الناس بها من اللون أو من الجنس أو من النسب أو من الحسب أو من المنصب أو من الجاه فهذا من أفعال الجاهلية، فمن فعل ذلك ففيه شيء من فعل الجاهلية. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني؟ فأقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فأراد أن يخرج من التبعة، فأقسم ليطأن بلال بقدمه على خده، وجعل رأسه على الأرض لكي يطأ بلال على خده برجله، ويقول له: لابد أن تفعل ذلك، وخدي مداس لك حتى ترضى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تماما كما يحدث في الجسد الإنساني. فإن الإنسان إذا اعتل عضو منه فإن النوم يفارقه والسهر يلازمه، ويجد جسده كله من التعب والنصب ما يجده من أجل أن عضوا واحدا فيه يتألم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المسلمين كالجسد الواحد، وبين أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فتماما كما يحاول الرجل أن يبني جدارا فإنه يجعل لبنة إلى لبنة تشد هذه اللبنة أختها وتتماسك بها ويقوى بها عزمه، ولا يمكن أن تقوم وحده. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين كذلك، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل المسلمين في توادهم وتحابهم وتراحمهم وتواددهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تألم له سائر الجسد وتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق المسلم على المسلم، وبين أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعلوم أن المسلم للمسلم كاليد لليد، فإذا أصاب إحدى اليدين وسخ فإن اليد الأخرى تشتد عليها وتخشن عليها من أجل أن تقلع الوسخ عنها، وهي في شدتها عليها من أجل قلع الوسخ عنها تكون محمودة لا مذمومة، لأنها تأتي بعمل نافع صالح. فالمسلم مع المسلم كاليد مع اليد، إذا ما أصابه شيء من اختلال في طريقه أو انحراف عن سبيله أو دخل عليه زيغ في دينه فينبغي أن يقوم، وإذا ما قوم ولو بلون من ألوان العنف والشدة، وكل ذلك يكون في صالحه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة خير الناس للناس، وأنهم يأتون بالناس في السلاسل من أجل أن يدخلوهم الجنة، بمعنى أنهم يقاتلونهم على التوحيد، فإذا أسروهم عرضوا عليهم الإسلام، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى عتقت رقابهم من النار، فيأتون بهم في السلاسل من أجل أن يدخلوهم الجنة، فهم خير الناس للناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بكتاب الله رب العالمين وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جعل هذا الكتاب العظيم مخرجا للناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، من ظلمات البدعة إلى أنوار السنة، من ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة. فهذا الكتاب العزيز يخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. ولكن كثيرا من الناس لا يفهمون معنى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن انحرافا كبيرا وقع عن الصراط المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذر الناس من الانحراف عن الصراط المستقيم. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة أي متعامدة عليه، ثم أشار إلى الخط المستقيم فقال هذا صراط الله، ثم أشار إلى الخطوط المستقيمة قال وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذا الحديث بين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق واحد، وأن الحق واحد لا يتعدد، وأن صراط الله رب العالمين صراط واحد ليس هنالك صراط سواه، من حاد عنه شد ومن شد شد في النار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى الخط المستقيم قال هذا صراط الله، وهو يبدأ من لدن صلى الله عليه وآله وسلم ومنتهاه في الجنة، هذا صراط الله وهو صراط مستقيم، وأما السبل فهي على جانبي الصراط المستقيم، ومن شد في هذه السبل شد في النار لا محال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفتن، وبين أن الفتن ستقع في هذه الأمة وقوع القطر من السماء، بل إنه أخبر أن ذلك قد وقع في عهده هو، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يوما على أطم من آصام المدينة فنظر إلى بيوت المدينة فقال سبحان الله إني لأرى الفتن تقع خلال دياركم وقوع القطر، أي وقوع المطر من السماء، فهذا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف في العهد الذي بعده؟ ومعلوم أن الناس كلما بعدوا عن عهد النبوة زاد فيهم الشر وقل فيهم الخير، وكلما كانوا قريبين من عهد النبوة زاد فيهم الخير وقل فيهم الشر. خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، قال لا أدري، قال ثلاثا أو أربعة. فخير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه الجيل المثالي وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، خير من الحواريين مع عيسى، وخير من النقباء مع موسى، وخير ممن نجاهم الله تبارك وتعالى مع نوح في الفلك المشحون. اختار الله رب العالمين لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس، وهم أصحابه رضوان الله عليه، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وفارقوا وطنهم وهاجروا مرة ومرة ومرة، هاجروا مرة إلى الحبشة، ثم جاءت شائعة أن قريشا قد أسلمت فرجعوا، فلما كانوا قريبين من مكة جاءهم الخبر اليقين فهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، ثم جاءت الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففارقوا لأجل الدين أهلهم وذويهم، فتركوا هذا كله وراء ظهورهم وحاربوا آباءهم وإخوانهم وأرحامهم وحاربوا أهليهم وحاربوا عشيرتهم من أجل دين الله رب العالمين. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الحق المستقيم، لم يكونوا يغالون في الدين، ما عرفوا التشدد يوما في دين رب العالمين، بل طبقوا دين الله رب العالمين كما ينبغي أن يطبق، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغلو والتشدد في الدين من سمات الخوارج الملاعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في كثير من الأحاديث يخبر عن الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وتلاوته مع تلاوته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، وهي العظمة المعترضة في أعلى الكتف لا ينزل إلى القلوب ولا يؤثر فيها، لهم عبادة عظيمة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فتماما كما تصطاد بقرة وحشية فتجعل سهمك في كبد قوسك ثم تسدد تسديدا مصيبة فينفذ السهم من بطنها إلى الناحية الأخرى يعلق به شعرة أو شعرات وقد تبقى عليه آثار من الفرث أو من الدماء ثم لا شيء فوق ذلك. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابة رضوان الله عليهم كفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض المظاهر التي لا تتناسب مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحنيفية السمحة، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، بالدين السهل الميسر الذي ما جعل الله رب العالمين فيه من عنة ولا حرج، وما جعل الله رب العالمين فيه من عسر ولا تعنت. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي عنده بالليل، فإذا فترت تعلقت به من أجل أن تزيح النوم عن عينيها. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رب العالمين لا يريد قوالب منصوبة، وإنما يريد أرواحا وقلوبا إليه بالعبادة واليقين مصبوبة. الله عز وجل لا يريد أشباحا وصورة، لأن المرء قد يكلف نفسه ما لا يطيق، والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين لنا أن ديننا لا رهبانية فيه. فإن قوما من الصحابة من شبابهم لما أرادوا التبتل بالاختصاء نهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجعل لمشكلتهم علاجا. فإن الإنسان إذا كان فائر الشهوة ثائرها فعليه بالصيام، إذا لم يستطع الزواج عليه بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. فبين لنا حل المشكلة صلى الله عليه وآله وسلم وأرجعنا إلى الهدي القاصد، لم يجعلنا منحرفين عن السم، ولم يجعلنا على غير الصراط المستقيم سائرين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادته أزواجه رضوان الله عليهم، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أنكح أي لا أتزوج النساء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قال القوم فدعاهم ثم سألهم عما قالوا أولا ليتثبت من مقالتهم، وهذا غاية الإنصاف من الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لأنه قد ينقل عنهم بالمعنى ما لم يريدوه في حقيقة الأمر. فلما قالوا: نعم يا رسول الله، قال: أما أنا وهو خير الناس وأتقاهم لله تبارك وتعالى، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أنه ينبغي علينا أن نأخذ بالسداد والمقاربة، سددوا وقاربوا وعليكم بشيء من الدلجة. فبين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال ليست بكثرتها عند الله، وإنما بتخليصها مما يحبطها ويشوبها. فليست العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بتصفية العمل مما يحبطه ويشوبه من قصد غير صالح أو عدم اتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل العمل حينئذ، لأنه لا بد من الإخلاص والمتابعة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن التعنت والتشدد والتعمق في دين الله رب العالمين والتنطع فيه ليس من دين الله جل وعلا. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الجاهل ويحلم على السفيه ويأخذ بيد الذي حاد عن الطريق حتى يقيمه على الصراط المستقيم. الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ليست القضية أن أقسم المجتمع إلى قسمين، إلى مسلم وكافر، ثم تسل السيوف وتشهر الأسلحة في وجوه الكفار. من الذي كفره؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. ومعلوم أن تكفير المسلم بغير موجب أكبر عند الله تبارك وتعالى من قتله، لأن الذي يترتب على تكفير المسلم أمور عظيمة جدا، وهي التي تترتب على الردة. لأنه إذا كفر المسلم وخرج من دين الله تبارك وتعالى فإنه تسقط ولايته على من تحت يده، وينفسخ عقده مع امرأته فلا تحل له بحال، وإذا مات لا يرثه من وراءه من وارثيه، وإذا مات له مورث لم يحل أن يأخذ شيئا من ميراثه، ثم إذا مات لم يلزم المسلمين بل يحرم عليهم أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه، لأنه لا يصلى على كافر، ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، ثم هو في الآخرة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا من أعظم ما يكون. فالحكم بالكفر على المسلم شيء عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز أن يقدم عليه أحد. ثم هو من الأحكام، والأحكام إنما تناط بأهل العلم، فالقاضي الذي يتولى الأمر هو الذي يحكم على فلان بالردة ويرتب على الحكم بالردة التي وقعت منه ما ينبغي أن يرتب من الأحكام. أما أن ينطلق المرء في الناس يكفرهم ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار، هذا ليس من دين الإسلام. ما بهذا جاء محمد، وإنما جاء بهذا الخوارج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. وكما وقع مع عبد الله ابن خبيب، وهو تابعي وأبوه صحابي، وهو خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أخذ الخوارج امرأته وكانت حاملا متما بقروا بطنها واستخرجوا جنينها من رحمها ولم يقتلوها، وإنما بقروا بطنها حية واستخرجوا جنينها من رحمها ثم ذبحوه. ثم جاء عبد الله بن خبيب فأسروه، فلما راجعهم ذبحوه. لما جاء علي رضوان الله عليه يقول: أخرجوا لنا قتلة خبيب، قالوا: كلنا قتله وسنقتلك كما قتلناه. حتى إن الذي قتل علي رضوان الله عليه يتقرب بقتل علي إلى رب الأرض والسماوات. هذا فعل الخوارج الذين لا يبالون بالدماء ولا يراعون حرمة للأرواح ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عبد الرحمن بن ملجم لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وهو قاتل الإمام علي، لما أخذ سملت عيناه لم يفزع، ثم بعد ذلك قطعت يده لم يفزع، وقطعت رجله لم يفزع، فلما هموا بقطع لسانه جزع وفزع. فقيل له: بهذا الذي تصنع؟ لقد سملت عيناك وقطعت يدك ورجلك ولم تجزع ولم تفزع، ثم تجزع وتفزع من أجل قطع لسانك؟ قال: نعم، لأني أريد أن أموت ولساني رطب بذكر الله ويده ملطخة بدم الإمام علي. يقتل علي من رضوان الله عليه ويريد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله، وهذا عين الجهل، وهذا الذي يقع في كل عصر، سببه الجهل. على الناس أن يتعلموا الدين وألا يتكلموا فيما لا يحسنونه، فإن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك،
أعظم المحرمات عند الله تحريما القول على الله بلا علم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل كلمة واحدة قال لا أدري، ومن أجلها قال جبريل لا أدري. فعن جبير بن مطعم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شر البلدان؟ قال لا أدري. فلما جاء جبريل قال يا جبريل ما شر البلدان؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إليه بعد ذلك فقال سألتني ما شر البلدان؟ فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي فقال شر البلدان أسواقها. شر مكان في كل بلد السوق، فشر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة قال رسول الله لا أدري، وقال جبريل الأمين أمين الوحي لا أدري، حتى سأل الله تبارك وتعالى. والناس يفتون يتكلمون، صار عندنا مفتيين بعدد البشر، كل صار مفتيا. أخي توقف عند حدك، ربما كان الواحد لا يحسن يستنجي، لا يحسن يتوضا، لا يحسن يغتسل من الجنابة، لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله لم يعطيك جوابا، وبها يدخل في الإسلام. وكان الكفار يعلمون معناه، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وهذا يطيح في خلق الله، يستبيح الدماء والأموال والأعراض، ويكثر خلق الله جملة وتفصيلة. وإذا قلت للواحد منهم ما هي أركان الوضوء لم يجد، أي جهل هذا وأي عناء. أسأل الله رب العالمين أن يهدي العاصين أجمعين، وأن يجمع الأمة على كلمة سواء، إنه على كل شيء